يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 89 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء 35 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقة الماضية وصلت معكم إلى ما جاء مرويا في الجزء الأول من الكهف الشريف، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران، هذا هو باب في الغيبة، إنه الحديث 11 بسنده عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وعنده في البيت أناس، بينت لكم من أن المراد من البيت الحجرة الغرفة، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري. المفضل هكذا ظن من أن حديث الإمام الصادق في ذلك المجلس لم يكن موجها إلى المفضل، وإنما إلى الذين حضروا في مجلس الإمام ممن كانوا معه في تلك الحجرة في ذلك البيت، لكن الحقيقة تبينت بعد ذلك من أن المفضل هو المقصود الأول بهذا الحديث. كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق وعنده في البيت أناس، هكذا يقول المفضل بن عمر، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري، فقال: أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر. والإمام استعمل لام التوكيد قبل الفعل، واستعمل نون التوكيد المثقلة، كل ذلك توكيدا للمضامين التي يتحدث عنها صلوات الله وسلامه عليه. أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن هذا ليخملن ذكره حتى يقال مات هلك في أي واد سلك ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر حينما تكون أمواج البحر عاتية وعالية ومضطربة فإن السفينة ستضطرب أيضا مرة يرتفع مقدمها وينخفض مؤخرها ومرة أخرى يرتفع مؤخرها وينخفض مقدمها حتى يكاد الماء أن يدخل جوف السفينة وتتكفأ تارة يمينا وتارة شمالا حتى تكاد أن تنقلب السفينة على وجهها في البحر هذا هو تكفؤ السفينة وهذا سيجري في واقع الشيعة وجرى ولا زال يجري ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر والإمام أيضا استعمل لام التوكيد ونون التوكيد المثقلة ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه ولترفعن 12 راية مشتبهة أيضا الإمام استعمل لام التوكيد ونون التوكيد المثقلة ولترفعن 12 راية مشتبهة المشتبهة التي يختلط فيها الحق مع الباطل لا يدرى أي من أي قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله إنها كنية المفضل المفضل يقول فبكيت فقال إمامنا الصادق مخاطبا المفضل ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي لقد اختلط الحق والباطل اختلاطا شديدا في تلك الرايات فما من راية من تلك الرايات على هدى هذا هو نتاج النجف نتاج المرجعية إنه نتاج الضلال لماذا ستنتج اليمن الراية الأهدى إنها راية اليماني لماذا اليمن البعيد عن النجف ينتج لنا الراية الأهدى ولماذا إيران ستنتج لنا الراية المهتدية إنها راية الخراساني لماذا النجف تنتج لنا رايات عديدة مشتبهة لا يتميز فيها الحق من الباطل، لأن حوزة النجف حوزة مشتبهة، هذا هو نتاجها. لو كانت حوزة مهتدية لأنتجت لنا راية واحدة مهتدية، لكنها ستنتج لنا مثل ما أنتجت عبر القرون الماضية، فقد أنتجت لنا ضلالا وجهالة وسفاهة وجفاء مع إمام زماننا. المشكلة كبيرة. أنا لست عدوا للمرجعية في النجف، فأنا عراقي وقلبي متعلق بالنجف، وأنا شيعي وجزء من الواقع الشيعي المتدين، لست طارئا على هذا الواقع. أنا ابن هذا الواقع، لكنني أخبركم الحقيقة على الأقل من وجهة نظري، هذه الحقيقة التي أخبركم بها تستند إلى معرفة بتاريخ التشيع بشكل مفصل، ومعرفة بتاريخ النجف وتاريخ حوزة الطوسي وتاريخ مراجع النجف منذ أن بدأت المرجعية وإلى يومنا هذا. أنا أحدثكم وأنا على خبرة تامة بما تشتمل عليه المكتبة الشيعية، أتحدث عن مكتبة حوزة النجف، عن مكتبة مراجع حوزة الطوسي. هذه الحوزة حوزة لا علاقة لها بإمام زماننا، لا من قريب ولا من بعيد، لا في عقيدتها ولا في تفسيرها للقرآن ولا في فتاواها ولا في قراءتها للتأريخ ولا حتى في تشخيص المواقف السياسية. هذه الحوزة من رأسها إلى ذيلها ما فيها من شيء يأتي منسجما مع منهج العترة الطاهرة. الذين يسمعون كلامي لأول مرة يستغربون من هذا وسيقولون ما يقولون عني، لكن الحقيقة هي هذه، صدقوني. أنا لا أنتفع من هذا الكلام شيئا، بل على العكس، هذا الكلام هو الذي جعلني محاصرا بكل أنواع المحاصرات ومن جميع الاتجاهات. هذا الكلام جعلني سابقا ولا زلت كذلك أدفع الضرائب تلو الضرائب بكل أشكالها. إنني أدفع الضرائب المادية وأدفع الضرائب المعنوية. أنا لا أريد أن أحدثكم عن واقعي الشخصي، لكنني حين أقول لكم هذا، هذه هي الحقيقة، ولا أطلب منكم أن تصدقوني، إنما أقول لكم احترموا عقولكم وتفحصوا الأمر بأنفسكم. غاية الأمر عودوا إلى برامج كي تطلعوا على الوثائق والحقائق والأدلة والشواهد التي تثبت أن حوزة النجف وكربلاء لا علاقة لها بصاحب الزمان مطلقا. ومن جميع الاتجاهات وما يقولونه لكم عن علاقة فيما بين المراجع وصاحب الزمان هو كذب وافتراء محض. ستتضح الصورة شيئا فشيئا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة أيضا. المفضل يقول: فبكيت. فقال له الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ المفضل له كنيتان، يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي عبد الله، فهذه إحدى كنيتيه. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت، المفضل يقول: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ المفضل عراقي، المفضل كوفي، المفضل ينقل الحديث هذا من المدينة، فالإمام الصادق في المدينة صلوات الله عليه، وقد ذهب المفضل لزيارته، سيعود المفضل إلى الكوفة، سيعود المفضل إلى العراق لأن مستقره في الكوفة. والمفضل عرف أن الحديث موجه إليه ولذا بكى. الإمام يخبره عن الشيعة الرايات الناصبية لا يقال لها مشتبهة، الرايات الناصبية رايات ضلال، رايات باطل، الرايات المشتبهة هي هذه الرايات التي تنتجها حوزة النجف. المفضل يقول: وفي مجلسه، في مجلس الإمام الصادق كوة تدخل فيها الشمس. الكوة نافذة فسحة، هناك نافذة، هناك فسحة من خلال هذه النافذة يدخل ضوء الشمس، وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس. فقال: أبينة هذه؟ الإمام يشير إلى الشمس. أبينة هذه؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. الإمام هكذا يوجهنا من أن أمرهم لن يكون مشتبها، لن يختلط فيه الحق والباطل. هذا يعني أن حوزة النجف ما هي على منهاج الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لأن الرايات هذه من أين جاءت؟ هل هي من رايات نواصب سقيفة بني ساعدة، فتلك رايات بينة عند الشيعة. هل تعتبر مثلا راية القاعدة راية مشتبهة عند الشيعة؟ هل تعتبر راية داعش مثلا راية مشتبهة عند الشيعة؟ ما هذه راية واضحة؟ وهكذا سائر الرايات الناصبية، هل هذه الرايات رايات خرجت من الواقع الشيعي لكنها تمثل اتجاها شيوعيا ماركسيا في بعضها، تمثل اتجاها بعثيا قوميا في بعضها، تمثل اتجاها لا دينيا في بعضها، وهكذا؟ هل هذه رايات مشتبهة عند الشيعة؟ أتحدث عن الحكم الديني، أتحدث عن الرؤية الدينية بخصوص هذه الرايات. هل نقول في أجوائنا الدينية عن راية لحزب شيوعي من أنها راية مشتبهة؟ ما هي واضحة لدينا. وهكذا في بقية العناوين الأخرى، هل هذه رايات مثلا عشائرية؟ الرايات العشائرية لا توصف بهذا الوصف من أنها رايات مشتبهة، لأن الرايات العشائرية لا علاقة لها بالأفكار وبالعقائد، هذه رايات لها أعرافها وشؤونها وثقافتها الخاصة بها، ليس لها من تصنيف بهذا النحو من التصنيف. هل هذه رايات مثلا لمجموعات مفترية على محمد وآل محمد بشكل واضح حتى تكون موصوفة بهذا الوصف؟ على سبيل المثال، مثلا راية اليماني الذي يوصف بهذا الوصف، إنني أتحدث عن الدجال أحمد إسماعيل الذي يدعي زورا من أنه هو اليماني، راية مفترية كذابة بهذا الوضوح لا نحتاج أن نصفها بأنها راية مشتبهة. إمامهم هذا أحمد إسماعيل لا يحسن قراءة القرآن، يقرأ القرآن بطريقة سوقية ولا يحسن الضبط الإعرابي للآيات التي يقرأها، وهذا موجود ومسجل بصوته. حكاية جهله وضلاله واضحة، هناك من صدق به، هذا أمر حدثنا عنه الأئمة من أنه ما من صاحب بدعة إلا ويجد له من يتبعونه، وسوق البدع في العراق سوق رائجة. اليماني هذا ومجموعات أخرى بنفس هذا المستوى من الافتراء على إمام زماننا، من الافتراء على محمد وآل محمد، كالمجموعة الخطابية الضالة اللعينة، هذه لا توصف بأنها مجموعة مشتبهة، راية مشتبهة. هذه المجموعات لا توصف بهذا الوصف، لأن باطلها واضح، صدق بها بعض الحمير، ذلك أمر موجود على طول التاريخ. ما من صاحب بدعة إلا وسيجد له من يتبعونه، قلوا أم كثروا. هذه قاعدة، هذا قانون، هذه سنة اجتماعية دينية حدثنا عنها أئمتنا. ما من صاحب بدعة إلا وسيجد له أناسا يتبعونه. الرايات المشتبهة هي الرايات التي تأتي منسجمة مع السياق الشيعي العام، فعامة الشيعة يكون الأمر مختلط ومختلط عليها. هذه الرايات المشتبهة. أقرأ عليكم من الكهف الشريف، إنه الجزء الثامن من الكافي. طبعة دار التعارف، بيروت، لبنان، إنها الصفحة 55، إنه الحديث 21 بسنده، بسند الكليني عن سليم بن قيس الهلالي. إنه سليم صاحب كتاب السقيفة الذي يصفه أئمتنا بأبجد الشيعة، ينقل لنا خطبة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء فيها. أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه العبائر، هذه العبائر خطيرة وخطيرة جدا، إنها تتحدث عن الواقع الشيعي خلال الغيبة الكبرى. وأسوأ ما في هذه الفترة حينما أسس الطوسي المشؤوم الذي يقال عنه شيخ الطائفة، رئيس الطائفة، حينما أسس حوزته المشؤومة في النجف 448 للهجرة، من هنا بدأ شؤمنا، ومن هنا بدأ ضلالنا، ومن هنا بدأت مصيبتنا، ومن هنا تاهت الشيعة وتضاعف تيهها أضعاف تيه بني إسرائيل. أمير المؤمنين يقول: وإنما بدء وقوع الفتن. من أهواء تتبع، وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع. وأحكام تبتدع، فهناك أهواء تتبع وهناك أحكام تبتدع، وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله، يتولى فيها رجال رجالا. ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف، ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة، الحجة العقل، لكنه يؤخذ من هذا ضغث قسم لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجللان معا، يجللان معا أي أن أحدهما يجلل الآخر، يغطي الآخر، الحق يغطي الباطل والباطل يغطي الحق، فحتى هذا الذي يتراءى حقا باطله باطل. وإذا نظر ناظر إلى جهة أخرى ورأى الحق في باطن الأمر فإن ظاهره باطل. كلام خطير ودقيق، أعيد قراءة الكلام عليكم. وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع، الأهواء التي اتبعت أن أكثر مراجع الشيعة في بداية الغيبة الكبرى ذهبوا وراء أهوائهم واتجهوا إلى العيون الكدرة القذرة وغطسوا هناك، ولا زالوا غاطسين إلى هذه اللحظة في قذاراتهم ونجاساتهم. وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع، هذه الرسائل العملية مشحونة بالأحكام المبتدعة التي يخالف فيها مراجع النجف وكربلاء فقه العترة الطاهرة وعقائد العترة الطاهرة وفتاوى العترة الطاهرة. وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله، يتولى فيها رجال رجالا إلى الحد الذي يصبحون حميرا، يتولى فيها رجال رجالا. عجلوا 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 بالوثيقة الدخية،
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مرتب خلاقة أهميشيني جيمي قلت بقول لك مكان حالة تسرون فقش ديخ العربية فقش والنفس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
والله هذا واقع الشيعة هذه حقيقة حقيقة الشيعة هي هذه هكذا فعل بهم مراجع حوزة الطوسي ولا زالوا يصرون على هذا المنهج إلى هذه اللحظة وإنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالا بل يتحولون إلى حمير إلى حمير إلى كائنات ديخية لا تعرف يمينها من يسارها ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة الحجة العقل ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجللان معا الباطل يجلل الحق يغطيه والحق يجلل الباطل الضغث في أصلها مجموعة قبضة من الحشيش والأعشاب سأضرب لكم مثالا هذه الخضرة التي نعرفها بالبقدونس وهناك خضرة أخرى نعرفها بالكزبرة شكل الكزبرة وشكل البقدونس متقاربان بدرجة ما فإذا أخذت باقة من البقدونس وأخذت باقة من الكزبرة ومزجتهما معا الناظر إلى هذا المزيج أخذت باقة من البقدونس وباقة من الكزبرة وصنعت منهما باقة واحدة بعد أن مزجتهما خلطت ما بين أوراق البقدونس وأوراق الكزبرة الناظر إلى الباقة الواحدة قد يرى في جانب مقدارا واضحا من البقدونس، فيقول هذه باقة بقدونس، ولكن الكزبرة تختفي تحت أوراق البقدونس من هذه الجهة. إذا ما قلبنا الباقة إلى جهة أخرى فإن الناظر إليها يرى أوراق الكزبرة ظاهرة إلى الأعلى، وفي الحقيقة تحتها أوراق البقدونس، لكنه يرى أوراق الكزبرة فيقول هذه باقة كزبرة. فهذا ضغث من البقدونس وضغث من الكزبرة، مزجنا ما بينهما فجللت الكزبرة البقدونس وجلل البقدونس الكزبرة. بالضبط هكذا تجري الأمور. منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجف، ونتاج النجف هو هذا. السنة حينما ينظرون من جهة من الجهات إلى نتاج النجف يجدون النتاج سنيا، والشيعة الذين ضحك عليهم من أن هذا النتاج نتاج علوي فينظرون إلى جهة يعتقدون أن النتاج علوي. لقد اختلط الحق مع الباطل وضاع الحق حينما جلله الباطل، وضاع الباطل تحت الحق حينما جلله الحق. هذا هو واقع حوزة النجف. أنا أخاطب الذين يعرفون ماذا جرى في السابق، أو على الأقل ماذا يجري الآن، ماذا يجري في النجف منذ سنة 2003 ميلادي. أي ضلال يتحكم في النجف؟ وأي فكر ناصبي يسري في أروقتها؟ ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف، ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة، لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجللان معا، أحدهما يجلل الآخر يغطيه. فهنالك ماذا يحدث؟ فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه حينما يؤتى بعلم الرجال وهو باطل. لماذا؟ لأجل تمييز أحاديث أهل البيت لخدمة محمد وآل محمد، هذا حق وهذا باطل. يمتزج الحق مع الباطل. في كل جهة من جهات حوزة النجف يمتزج الحق مع الباطل، ولذا يصعب التمييز. وهذا هو أفضل طريق للمشروع الإبليسي. من هنا العمائم العباسية الإبليسية التي يلبسها مراجع النجف، الشيعة يقولون عنها من أنها عمائم محمد وآل محمد. هذه عمامة رسول الله ورسول الله بريء منها. هذه العمامة في شكلها في تصميمها عباسية وفي مضمونها إبليسية. هذه العمائم التي يلبسها مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، تصميمها شكلها عباسي، مضمونها إبليسي. من هنا وصفت في الأحاديث بأنها عمائم إبليس. فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. هذا المصطلح الحسنى، هذا المصطلح في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم بحسب تأويلهم صلوات الله عليهم، الحسنى ولاية علي في زماننا، فنحن في زمان الحجة ابن الحسن، الحسنى ولاية الحجة ابن الحسن التي هي ولاية علي صلوات الله عليهم. حوزة النجف لا علاقة لها بولاية الحجة ابن الحسن، حوزة النجف ناقضة لولاية الحجة ابن الحسن، مثلما وصف أكثر مراجع الشيعة إمام زماننا في رسالته إلى المفيد سنة 410 للهجرة. فماذا تقولون عن أيامنا هذه؟ هكذا وصفهم صاحب الأمر، وصف أكثر مراجع الشيعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. لازال أمير المؤمنين مستمرا في خطبته: إني سمعت رسول الله، أمير المؤمنين يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. هذه فتنة طويلة المدى، إنها الفتنة زمان الغيبة الكبرى، إنها فتنة الطوس، إنها فتنة حوزة النجف. دققوا النظر معي. أمير المؤمنين يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، يربو يتربى يكبر وينمو ويزداد نماء، يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. دققوا النظر معي، ماذا يحدثنا أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما؟ يجري الناس عليها، على هذه الفتنة، ويتخذونها سنة، يجعلونها دينا سنة، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة، وقد أتى الناس منكرا. حينما أحدثكم بحديث أهل البيت عبر هذه القناة، ماذا تقولون عني؟ من أنني عميل للمخابرات الأجنبية، ومن أنني أريد أن أثير الفتنة في الوسط الشيعي. لا أعبأ بكلامكم، لكن هذا الذي أنتم تقولونه هو مصداق لهذا الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين نقلا عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يجري الناس عليها، يجري الناس عليها يعملون بها، يجري الناس عليها أي أن أمرهم في حياتهم الدينية والدنيوية يجري وفقا لتلك الفتنة التي أساسها كما بين أمير المؤمنين أساسها أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها حكم الله، يتولى فيها رجال رجالا، يجري الناس عليها ويتخذونها سنة، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة. وقد أتى الناس منكرا حينما أقول لكم من أن فقه العترة وبالأدلة أثبتها لكم، من أن فقه العترة يقول لكم إن الصلاة المفروضة باطلة من دون ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير وبنحو الوجوب القطعي، تقولون عن هذا بدعة. أنتم الشيعة، أنا لا أبالي بما تقولون، أنتم حمير عند المراجع، ما قيمتكم؟ أنتم حمير، حمير ديخيون. ما هم يقولون عنكم هذا؟ عرضت لكم الوثيقة الديخية، مراجعكم هم الذين يصفونكم بهذه الأوصاف يا أيها الحمير الديخيون، هذا هو واقعكم، هذا هو الواقع الشيعي الذي أسسه لنا الطوسي في حوزته المشؤومة اللعينة، أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء. ويستمر كلام الأمير بنفس هذا الاتجاه، لا أجد مجالا أن أقرأ كل شيء عليكم، إنما اقتطعت ما اقتطعت من خطبته الشريفة كي أقرب الفكرة التي أحدثكم عنها. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد، لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. في الكهف الشريف أيضا، في الجزء نفسه، في الجزء الثامن من الطبعة نفسها، إنه الحديث 22، خطبة لأمير المؤمنين أيضا، خطبة أخرى. هذه الخطبة تأتي مذكورة في الكهف الشريف بعد الخطبة التي قرأت عليكم ما قرأت منها قبل قليل. أقرأ بعضا من عبائرها، وقد قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة، لكنها ترتبط بحديثنا الذي نحن بصدده الآن. أمير المؤمنين هكذا يبدي أسفه فيقول: ووا أسفا، ووا أسفا من فعلات شيعتي، من بعد قرب مودتها اليوم. اليوم في أيام حياته، فالشيعة كانوا قليلين، وكانت المودة طافحة بينهم، كانوا قلة. ووا أسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا. الأمير حين يقول بعدي فهو لا يتحدث عن زمان قريب بعده، في زمان الأئمة مثلا، ربما يصدق هذا في بعض المقاطع، لكننا إذا قرأنا الخطبة إلى آخرها فإن الأمير صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن أوضاع الشيعة هذه في زمن قريب من ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لأن أمير المؤمنين بعد ذلك يقول: ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء، وقرب الوعد وانقضت المدة، وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق، ولاح لكم القمر المنير. القمر المنير يشير إلى الحجة ابن الحسن. ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد، قرب وعد الظهور وانقضت المدة، مدة الغيبة، وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير، إلى آخر ما جاء في خطبته الشريفة. أنا لا أريد أن أقف عند هذه الكلمات، لكنني اقتطعتها لكم من خطبة الأمير كي أبين لكم من أن سيد الأوصياء يتحدث هنا عن فتن في زمان الغيبة في وقت قريب من فترة الإرهاصات والعلامات. فهذا النجم المذنب من العلامات التي ذكرت في الأحاديث والروايات، والتي ستقع في زمان قريب من زمن ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى ما قاله أمير المؤمنين متأسفا وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم في زمانه، في زمان الأمير. كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا؟ لماذا يستذل بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا؟ لأنهم رايات، لأنهم أحزاب، لأنهم متشتتون. الإمام يقول: المتشتتة غدا عن الأصل. الأصل هو الحجة بن الحسن، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان، أنت أصل الدين. أصل ديننا هو الحجة بن الحسن، فماذا نفعل لمراجع حوزة الطوسي الذين جاءونا بأصول دين من النواصب من الأشاعرة والمعتزلة، وقالوا لنا من أن أصول الدين خمسة؟ كذابون سفلة، يضحكون على الشيعة إن أصول الدين عندهم ثلاثة، هي أصول الدين عند الأشاعرة النواصب، أما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب من فروع الدين. ولذا فإن الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين، الذي ينكر المعاد يخرج من الدين. لماذا؟ لأن المعاد من أصول الدين، من أصول دين الأشاعرة، من أصول دين السقيفة. الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين. لماذا؟ لأن الإمامة ليست من أصول الدين، وإنما هي من أصول المذهب، يعني من فروع الدين. يضحكون عليكم هؤلاء السفلة السرسرية الذين يقال لهم آيات الله العظمى، هؤلاء هم الذين شتتوا الشيعة عن الأصل. هذا هو الذي أقوله لكم، هذه الرايات نتاج النجف، نتاج السفاهة، نتاج أولئك المرجئة الذين كذبوا علينا وقالوا لنا من أننا نواب لصاحب الزمان. منذ سنة 448 يكذبون علينا، يقولون لنا نحن نواب لصاحب الزمان، وهم نواب للشيطان، هم عباد لأهوائهم، مثل ما قال أمير المؤمنين. الأهواء تتبع والأحكام تبتدع. وفي ذلك يوالي رجال رجالا يتخذونهم حميرا ديخيا، مثل ما يقول كمال الحيدري، والله هذا واقع الشيعة، هذا هو واقع الشيعة. وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتتة غدا عن الأصل. من الذي شتت الشيعة عن إمامهم؟ هؤلاء السفلة في النجف وكربلاء، قالوا لهم نحن نواب له وتوجهوا إلينا. الشيعة توجهت إليهم وتركت الإمامة صلوات الله عليه، وهم كذابون سفلة دجالون حقراء، لا هم بنواب ولا هم بقنادر. هل من المنطقي أن الإمام الحجة ينصب نوابا عنه لا يحسنون لغة البلاد التي يكونون فيها نوابا، وحتى الذين من العربي؟ هل من المنطقي أن صاحب الزمان ينصب نوابا عنه يكون بيانهم وحديثهم بائسا؟ علماء الوهابية وعلماء الأزهر يفوقونهم مراتب ومراتب. ادخلوا على قناة أزهري التي هي قناة الأزهر الفضائية وقارنوا بين المتحدثين فيها وبين المتحدثين في قناة السيستاني مثلا، قناة كربلاء، أو في قناة الأنوار التي هي قناة الشيرازيين. قارنوا بين قنوات السيستانيين وقنوات الشيرازيين مع قنوات الأزهريين والوهابيين، ستجدون فارقا كبيرا في مستوى المعلومات وفي مستوى البيان. فهل يعقل أن صاحب الزمان الذي يريد أن يثبت حقه للعالم أجمع ينصب نوابا إما أنهم لا يحسنون لغة البلد الذي يعيشون فيه ويكونون نوابا فيه، أو أنهم حتى لو كانوا عربا لا يصلون إلى ربع مستوى علماء الوهابية وعلماء الأزهر الذين لا يقولون نحن نواب للصحابة مثلا؟ هؤلاء نواب صاحب الزمان، هل هذا الكلام منطقي؟ إما أن صاحب الزمان لا وجود له وتلك أكذوبة كذبت علينا، وإما أن صاحب الزمان هو الآخر لا يحسن الكلام، هو الآخر سفيه كهؤلاء السفهاء، وهذا لا يمكن أن يكون. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام، لا أحتاج للحديث عن كماله وعن عظمته. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. الإمام هو أعظم العظمة الإلهية. إذن بقي الاحتمال الثالث، ذولا سرسرية وسفلة وكذابين وهتلية، لا هم علماء ويفتهمون، ولا هم خطباء ويملكون البلاغة والبيان، ولا هم نواب صاحب الزمان، مجموعة شياب هتلية يضحكون على الشيعة منذ سنة 448 وإلى الآن. المتشتتة غدا عن الأصل. هؤلاء هم الذين شتتوا الشيعة، المتشتتة غدا عن الأصل، أبعدوهم عن إمام زمانهم. النازلة بالفرع، الإمام يبدي أسفه على شيعته وليس على هؤلاء. هؤلاء لن تكون عاقبتهم أنهم من شيعة علي وآل علي، إذا ظهر الإمام سيحاربونه وسيقتلون بسيفه. المقتول بسيف الإمام هل هو من شيعة الإمام؟ المتشتتة غدا عن الأصل، من الذي شتت الشيعة؟ هؤلاء هم النازلة بالفرع. الشيعة تشتتوا عن الأصل، تشتتوا عن إمامهم، وأين نزلوا؟ نزلوا بالفرع، وبفرع كاذب، إنه يدعي أنه نائب للأصل. الشيعة من غبائها تركت الأصل وما بحثت عنه، وتمسكت بهذا الفرع الكاذب، النازلة بالفرع. المؤملة الفتح من غير جهته، لأنه كذاب هذا الفرع. الشيعة تتأمل الفتح والنصر والفوز من هذه الجهة، لكنهم يتأملون من جهة باطلة، بالضبط مثلما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى يتعلمون بعضا من علومنا الصحيحة، ثم يضيفون إلى هذا الذي تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. هذا هو الذي جرى عبر القرون الماضية ولا زال يجري إلى هذه اللحظة، وهذا كلام الأمير واضح وواضح جدا. وواسفا من فعلات شيعتي، أنا لا أقرأ عليكم من كتب الوهابيين ولا أحدثكم بالمنامات، هذا هو الكافي الشريف، وهذا كلام أمير المؤمنين، وهذا تأريخ الشيعة، وهذا واقع الشيعة. فأين الخلل؟ الخلل في الكافي، الخلل في حديث الأمير صلوات الله عليه، أم أن الخلل في الواقع الشيعي؟ وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا. ما هي أوصافهم هؤلاء الشيعة؟ الأمير يستمر في كلامه، المتشتتة غدا عن الأصل. الأصل هو الإمام، تشتتوا عنه، ابتعدوا عنه. وحينما تتحدث قناة القمر عن معارف الإمام يقولون عنها ماسونية، بينما هؤلاء المعممون الذين يمثلون المرجعية في النجف يخرجون على الفضائيات أو على المنابر يضرطون من أفواههم، يضرطون ضراط. وهذا الضراط المرجعي تقول الشيعة عنه هذا فكر أهل البيت، فكر أهل البيت الحقيقي الذي يطرح في هذه القناة يقال عنه فكر ماسوني، وضراط مراجع النجف عبر الفضائيات الذي جاءوا به من العيون الكدرة القذرة النهصبية، وضراط خطباء المنبر الذي جاءوا به من مراجعهم الأغبياء السفهاء يقولون عنه هذا فكر أهل البيت. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، نزلوا عند نواب الإمام ولكنهم كذابون. لذا ماذا يقول الإمام؟ المؤملة الفتح من غير جهته. يستمر حديث الأمير، كل حزب منهم، كل حزب منهم أخذ بغصن، قال هذا صنمي، هذا قائدي، كل حزب منهم. هذه هي الرايات. قد تسألني كيف أقول عن مجموعة من أنها راية من الرايات؟ هناك علامة وضعها لنا أئمتنا، هناك أكثر من علامة، لكنني سأخبركم عن علامة واحدة يمكنكم من خلالها أن تقولوا هذه المجموعة هي راية من الرايات. المجموعة التي لها قائد يقودها يدعو إلى نفسه، والمجموعة تدعو إلى قيادته أن يكون قائدا للناس، هذه راية. فكل مجموعة لها قائد، القائد يدعو لنفسه. ما هي ميزة اليماني الذي امتدحته أحاديث العترة؟ إنه يدعو إلى صاحبكم لا يدعو إلى نفسه، هذه ميزة اليماني. الخراساني لم يمتدح كما امتدح اليماني، لماذا؟ لأن الخراساني يدعو إلى نفسه أيضا. هذا هو السبب في عدم امتداح الخراساني مثلما امتدح اليماني، وهذا هو السبب الذي جاءت الأوامر من الأئمة أن نكون مع اليماني، ولم تأتي الأوامر من الأئمة أن نكون مع الخراساني. الخراساني رايته ممدوحة، رايته مهتدية، الكون مع هذه الراية هو كون على خير، لكن الأئمة ما أمرونا أن نلتزم بالخراساني مثلما أمرونا أن نلتزم باليماني. الفارق هنا، فإن اليماني دعوته إلى صاحبكم دعوة خالصة مخلصة، بينما الخراساني دعوته ليست بنفس الإخلاص والخلوص الذي عليه دعوة اليماني. هذا هو الفارق. اليماني يدعو إلى صاحبكم لا يدعو إلى نفسه. إذا أردتم أن تعرفوا مجموعة هل هي من الرايات المشتبهة في واقعنا الشيعي، فانظروا هل لها من قائد؟ هل هذا القائد يدعو لنفسه؟ إذا كان القائد يدعو لنفسه وجماعته تدعو بنفس دعوة قائدها لإمامته وقيادته، فهذه راية. وواسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم، ك
كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا، المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع. يكذبون علينا من أنهم فروع عن صاحب الزمان، لكن الإمام بين الحقيقة المؤملة الفتح من غير جهته. كل حزب منهم آخذ بغصن أو أخذ بغصن، أينما مال الغصن مال معه. الغصون فروع، كل حزب منهم آخذ بغصن، أينما مال الغصن مال معه، إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. وهذا هو الذي نحن فيه. من الذي فعل بنا ذلك؟ إنهم المراجع المرجئة البترية. سيصرون على إضلالكم. أنا لا أقول لكم صدقوا كلامي، أقول لكم دققوا بأنفسكم، لا شأن لكم بي، أنا واسطة لنقل المعلومات إليكم، سأنقل المعلومات وأقول لكم في أمان الله، لا شأن لي بكم. ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي. هذه بعدي هي بعدي التي ذكرت قبل قليل في الزمان نفسه، مثلما قال: كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا. فهذه بعدي هنا هي بعدي هنا، إنه المقطع الزماني نفسه، والذي يكون قريبا من زمان الظهور. ولعمري، الإمام أيضا يقسم مرة أخرى: ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء، وقرب الوعد وانقضت المدة. قرب وعد الظهور وانقضت مدة الغيبة. وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق، ولاح لكم القمر المنير. ولاح لكم القمر المنير، هذه مرحلة العلامات، من خلال العلامات يلوح لنا القمر المنير. لاح لكم القمر المنير، التلويح يكون من بعد، فحينما يخرج علينا النجم ذو الذنب من قبل المشرق فإننا في مرحلة العلامات، والتي تبدأ واضحة في رجب العلامات، حينما يخرج السفياني في سوريا، واليماني في اليمن، والخراساني في إيران، وتبدأ العلامات تترى نظام كنظام الخرز، كما يقول أئمتنا: يتبع بعضه بعضا، نظام كنظام الخرز. ولاح لكم القمر المنير عن بعد من خلال العلامات. ها نحن في المقطع الزماني نفسه، ألا تلاحظون ذلك؟ هل أقوم بتحريف للروايات؟ هل أقوم بعملية لي لأعناق الروايات؟ والله لا أفعل هذا، ولا أريد أن أفعل هذا. الروايات هي التي تأخذني، وما خرجت عن قواعد الأدب العربي وعن البلاغة العربية في الفهم والاسترسال في حديثي. هذه كتبنا الأصلية، هذا هو الكافي، هذا هو الكافي الشريف والشريف والشريف. لو أبقى أقول عنه في وصفه الشريف والشريف حتى تنقطع أنفاسي لما وفيت بجزء يسير من حقه. هذا هو الكافي، هذه أحاديث الأئمة، هذا كلام محمد وأهل محمد، بل هذه زبدة كلام محمد وأهل محمد، جمعها الكليني في الكافي. أكثر من 200 مصدر، أكثر بكثير من 200 مصدر جمعها الكليني من الكتب الأصلية التي ألفت زمان الأئمة، أخذت من أفواه الأئمة بشكل مباشر وكتبت، جمعها الكليني واستخلص لنا منها هذا الكتاب الكافي، زبدة أحاديثهم. الكافي يفوح بعطرهم في كل رواياته. قطعا لا أتحدث عن كتاب معصوم، إنني أتحدث عن كتاب هو أقرب إلى العصمة في مضامينه. لو كان قد صدر بشكل مباشر من المعصوم لكان كتابا معصوما، لكن أيدي الشيعة تداولته، من هنا إذا ما لحق به خلل فإن الخلل قد لحق به من الذين نقلوه، من الذين حدثوا به، من الذين نسخوه مني ومن أمثالي عبر التاريخ. أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا، لكنني أذكركم بكلام الأمير وهو يقول: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5 وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. لازلت مع هذا الحديث الخطير، ولترفعن إثنتا عشر راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. مثلما قلت لكم، الراية هي المجموعة التي لها قائد، لها شيخ زعيم يدعو إلى نفسه، يدعو إلى قيادته. فابحثوا في الواقع الشيعي، قطعا البداية ستكون من المراجع، لأن المراجع كل واحد منهم يدعي كذبا أنه نائب صاحب الزمان، لكنه لا يدعو إلى صاحب الزمان مطلقا مطلقا إلى أن يموت. كل مرجعية تدعو لنفسها فقط، وكل مرجع يدعو إلى نفسه فقط. أما الميليشيات، الأحزاب، المنظمات، الكيانات السياسية، نحن نتحدث في جونا الشيعي الديني، كل واحدة منها تنتمي إلى مرجعية رايتها التي ترفعها وقائدها الذي يكون على سبيل المثال عضوا في البرلمان العراقي، هذا ما هو بإمام، إمامه المرجع، إلا إذا جعلوا لنفسهم كيانا خاصا بهم وصرحوا من أنهم لا علاقة لهم بالمرجعية، وهذا شيء لا وجود له في الواقع الشيعي الديني. حزب الدعوة مثلا، حزب الدعوة حزب قطبي رافض في حقيقته للمرجعية والعمامة في واقعه الحقيقي، لكنه يعلن انتماءه للمرجعية بشكل واضح، فهو حزب له مرجعيته الدينية، وسياسيا ينتمي للمرجعية السيستانية، انتمائه الديني إلى مرجعية محمد حسين فضل الله، هو ينتمي إلى هذه المرجعية. أما انتمائه السياسي في العراق فهو ينتمي إلى المرجعية السيستانية، لا يخرج عن أجواء المرجعية دينيا وسياسيا. فكل الأحزاب، كل المجموعات، كل التنظيمات، كل الميليشيات، حتى لو كان لهذا الحزب أو تلك المنظمة أو هذه الميليشيا أو تلك المجموعة كان لها من قائد سياسي يتحدث باسمها، هو في الحقيقة ظلال لإمامه الذي هو المرجع الديني الذي يرتبط به صدقا كذبا بالنتيجة. هذه هي الراية، هي رايات مشتبهة، رايات مشتبهة، يعني فيها الخداع وفيها التضليل وفيها الكذب، وأحدهم يغدر بالآخر وأحدهم ينصب الكمائن للآخر وأحدهم يؤسس المقالب للآخر وأحدهم يسرق من الآخر وأحدهم سيقتل الآخر، ويفعلون ما يفعلون فيما بينهم. إنها رايات ضلال مشتبهة، لكن مردها إلى إيه؟ مرد الجميع إلى مراجع النجف وكربلاء. فأصحاب الرايات هم المراجع، هم المراجع. القادة السياسيون لا يقدمون لأحزابهم عقيدة دينية، ولا يصدرون لأحزابهم فتاوى دينية، يأخذون عقائدهم الدينية ويأخذون الفتاوى السياسية من مراجعهم. المراجع هم أصحاب الرايات، وهم الذين يدعون لأنفسهم. هل رأيتم مرجعا في النجف أو كربلاء لا يدعو لنفسه فقط؟ كل المراجع، كل واحد منهم يدعو لنفسه فقط. أما صاحب الزمان فهذه قضية منسية بالكامل، لا علاقة لهم بصاحب الزمان، وهم يعلمون علم اليقين فيما بينهم وبين أنفسهم، لا علاقة لهم بصاحب الزمان ولا معرفة أساسا لهم بصاحب الزمان. هذه الحقائق التي أحدثكم عنها الآن ما هي موجودة في كتبنا ومنذ زمان الأئمة، وهذه الكتب موجودة في مكتباتهم. صدقوني، يتابعون هذا البرنامج لأجل أن يعرفوا ماذا سيصنعون في حربهم لصاحب الزمان. صدقوني هكذا، أنتم لا تصدقون كلامي، ماذا أصنع لكم؟ إنهم يتابعون هذه البرامج كي يعرفوا كيف يخدعون الشيعة، صدقوني هكذا. يتابعون هذه البرامج، لا أتحدث عن شخص واحد بعينه، أنا أتحدث عن الجميع، أتحدث عن جميع المراجع أصحاب الرايات. هذا الكلام أوجهه للذين يصدقون حديثي فقط. صدقوني، يتابعون هذه البرامج وبعناية تامة. لماذا؟ لأنهم يجهلون هذه الحقائق ويسمعون بها لأول مرة، وهي موجودة في الكتب في مكتباتهم، لأنهم لا علم لهم بثقافة العترة مطلقا. هؤلاء أناس ما هم بشيعة، هؤلاء يصبغون أنفسهم بصبغة شيعية، أما مضمونهم العقائدي، مضمونهم الفتوائي، مضمون مرجئي بتري طوسي شافعي أشعري معتزلي، هذه هي الحقيقة التي تتجلى في كتبهم وفي دروسهم وفي أجوبتهم على أسئلة الشيعة، لكنهم استحمروا الشيعة تمام الاستحمار. هذا هو الواقع الشيعي. هؤلاء يتابعون هذه الحلقات وبدقة وبشغف لأجل أن يعرفوا ماذا سيتعلم الشيعة من قناة القمر حتى يخططوا لتضليلهم. صدقوني صدقوني صدقوني، أنا لا أتحدث عن الجميع، لكنني أتحدث عن أكثر من 90% منهم يفعلون هذا. هذا الكلام لا أقوله تحليلا، إنني أتحدث عن حقائق، إنني أتحدث عن دقائق، أنا لا أتحدث هكذا ظنا أو هكذا احتمالا، أنا أتحدث عن معلومات دقيقة. ماذا سأقول لكم أكثر من هذا؟ هذه الرواية بحاجة أن نقف عندها طويلا. هذه الرواية تنطبق الآن على واقعنا. لا أريد أن أقطع من أنها تنطبق على واقعنا بدرجة 100%، ولكنكم خذوا هذه المضامين وضعوها على أرض الواقع في أجواءنا الشيعية، بشرط أن تفقهوا مضمونها. سأقف عند هذه النقطة. أليس تستبان الأشياء من أضدادها؟ ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه، هذا هو الذي ينجو. فتعالوا كي نقف عند مواصفات هذا الناجي. السفينة تتكفأ بين أمواج البحر، وها هم يتساقطون من السفينة غرقا. الذين سيمكثون في السفينة ناجين هم هؤلاء. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه، هذه مواصفات أضداد الرايات المشتبهة. انتبهوا إلى دقة كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أولا، ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر. هناك غارقون وهناك ناجون، لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه، هذا أولا، وكتب الإيمان في قلبه، هذا ثانيا، وأيده بروح منه هذا ثالثا. هؤلاء الناجون المهتدون، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، يعني أن أصحاب الرايات هذه لا أخذ الله ميثاقهم ولا كتب الإيمان في قلوبهم ولا أيدهم بروح منه. ما هو هذا الواضح في الرواية؟ الإمام الصادق حدثنا عن أن الواقع الشيعية سيتكفأ يمينا وشمالا، مثل ما جاء الوصف من أننا سنساط سوط القدر حتى يعود أعلانا أسفلنا، وحتى يعود أسفلنا أعلانا. هذا هو سوط القدر الذي سيجري علينا، سنساط سوط القدر حتى يعود أعلانا أسفلنا، وحتى يعود أسفلنا أعلانا. تتكفأ السفينة، يتكفأ واقعنا الشيعي في الفتن العميقة والشديدة. الناجون من هم؟ هذه أوصافهم: لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه أولا، وكتب الإيمان في قلبه ثانيا، وأيده بروح منه ثالثا. أضدادهم من؟ ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. أصحاب الرايات المشتبهة من القادة والأتباع هم كلهم خليون من هذه الأوصاف. فلا أخذ الله ميثاقهم ولا كتب الإيمان في قلوبهم ولا أيدهم بروح منه. تستبان الأشياء بأضدادها. أريد أن أحدثكم عن مواصفات الناجين، وبعد ذلك أعود إلى الغارقين، إلى الهالكين، إلى الرايات المشتبه. من أخذ الله ميثاقه؟ الميثاق الأهم في ديننا ميثاق الغدير. هل يحتاج هذا إلى دليل؟ لقد حدثتكم كثيرا عن هذا الموضوع، وسأعود بكم إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو الميثاق الأعظم. أي ميثاق أعظم من ميثاق إذا لم يؤخذ من الإنسان فإن الدين بكل تفاصيله، بتوحيده، بنبوته، بقرآنه، بمعارفه، بأحكامه، بكل تفاصيله لا يعد بشيء، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا هو الميثاق الذي إذا لم يكون الإنسان وفيا له سيكون كافرا بفتوى من الله وليس من المرجع. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. مراجعكم المرجئة هكذا يقولون، إن الذي ينكر بعث الغدير لا يخرج من الدين وإنما يخرج من المذهب، لأن بيعه الغدير من الفروع وليست هي بحسب القرآن، بحسب القرآن هي أصل الأصول. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وأول الرسالة التوحيد. التوحيد يتلاشى أمام بيعه الغدير. هذا قرآن، هذا قرآن لا مجال للنقاش فيه، والآية واضحة صريحة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. مراجع النجف من السيستاني إلى البقية، والذين ماتوا والذين سيأتون هكذا يصدرون الفتاوى. من أن إنكار بيعة الغدير لا يخرج من الدين، الله يقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهل هؤلاء يمثلون صاحب الزمان وهم يكفرون بالقرآن؟ هؤلاء كفروا بالقرآن. هل هؤلاء نواب لصاحب الزمان؟ هؤلاء هذا حكمهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الميثاق الأعظم في حياتنا الدينية والدنيوية، أتحدث عنا نحن الذين نقول إننا شيعة لعلي وآل علي، الميثاق الأعظم بيعة الغدير. وبيعة الغدير بيعتان، غدير علوي وغدير مهدوي، هذه بيعة الغدير. وصاحب الغدير المهدوي هو الذي يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ففسروا القرآن خلافا لمواثيق بيعة الغدير، واستنبطوا العقائد خلافا لمواثيق بيعة الغدير، واستنبطوا الفتاوى والأحكام خلافا لمواثيق بيعة الغدير، وأسسوا حوزة الضلال في النجف خلافا لمواثيق بيعة الغدير، وبلغوا الدين على المنابر وعبر الخطباء وعبر المدارس وعبر الفضائيات ووسائل الإعلام خلافا لمواثيق بيعة الغدير. هل هؤلاء شيعة؟ ماذا تقولون أنتم؟ لا شأن لنا بهم. الرواية تحدثنا عن الناجين، لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه. أخذ الله ميثاقه، لابد أن يكون قد وفى بهذا الميثاق، وإلا كيف يأخذ الله ميثاقه؟ لابد أن يكون عارفا ببيعة الغدير. أنتم الشيعة لا تعرفون بيعة الغدير، بايعتم وأنتم لا تعرفون على ماذا بايعتم، ولذا تحاربون قناة القمر وهي تلتزم بمواثيق بيعة الغدير حينما تفسر القرآن لكم بحسب تفسير علي وآل علي، تحاربونها وتطبلون للوائلي ولبقية خطباء المرجعية الذين ينقضون بيعة الغدير في كل حرف يقولونه، لأنهم يفسرون القرآن لكم وفقا للمنهج العمري. هم ناقضون لبيعة الغدير، تطبلون لهؤلاء وتحاربون هذه القناة. فأنتم حمير، بايعتم ولا تعرفون على ماذا بايعتم، ما هو الميثاق الذي وقعتم عليه في بيعة الغدير. قناة القمر تعرض لكم العقائد الأصيلة على أن الدين له أصل واحد، تقولون هذه بدعة وهذه هي مواثيق بيعة الغدير، وتأخذون العقائد من نواصب النجف، من سفهاء النجف، على أن أصول الدين خمسة، وهم لا يقصدونها بالتمام والكمال، فأصول الدين عندهم ثلاثة كأصول الأشاعرة النواصب، وما بقي من الأصول الخمسة فهي من أصول المذهب من فروع الدين، وتقولون هذا هو الحق وأنتم تنقضون بيعة الغدير. أنتم يا أصحاب الحسينيات ويا أصحاب المواكب ترفعون صور أشخاص ناقضين لبيعة الغدير، وتأتون بخطباء وشعراء ورواديد ناقضين لبيعة الغدير، وتبذلون جهودا وتنفقون أموالا لجموع من الناس كي تعلموهم نقض بيعة الغدير في حسينياتكم ومواكبكم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. لا تصدقوا كلامي، ولكن اذهبوا وابحثوا وتأكدوا. أنا لا أطالبكم أن تتبعوني، أن تتخذوني إماما، أن تتخذوني قائدا، أنا لا أريد أن ألعب هذه اللعبة. أعرف قذارتها وأعرف أضرارها في الدنيا والآخرة. أنا أضع الحقائق بين أيديكم، أنتم احترموا عقولكم. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه. لابد أن يكون عارفا ببيعة الغدير. تريدون أن تعرفوا بيعة الغدير؟ عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تعرفوا العقيدة السليمة وفقا لمنهج قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومنهج حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط، فقط مع براءة فكرية مطلقة من قذارات مراجع حوزة الطوسي، حوزة الضلال وحوزة الجهالة والسفاهة. أقولها بكل صراحة وبكل جرأة، إنها حوزة الضلال والسفاهة. لا يفقهون شيئا من معارف محمد وآل محمد بحسب ما يريدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما يحدثونكم عنه من أنه من معارف محمد وآل محمد هذا كذب، هذه ضلالاتهم وسفاهاتهم وجهالاتهم وقذاراتهم وأوساخهم من علم رجالهم وعلم أصولهم وعلم كلامهم ومن كتب تفسيرهم ومن سائر بدعهم وآرائهم الخرقاء. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يهنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه. مضمون بيعة الغدير بشكل واضح أن نأخذ التفسير، تفسير القرآن، وأن نأخذ الدين، وأن نأخذ العقيدة من علي وآل علي فقط. إنها بيعة الغدير المهدوي كما في الرسالة التي بعث بها إلى الشيعة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. الغدير العلوي هو الغدير المهدوي، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه، وماذا بعد؟ وكتب الإيمان في قلبه. الإيمان ولاية علي ولا شيء وراء ذلك. الإيمان في ثقافة العترة ولاية علي بصريح كلماتهم، بصريح عبائرهم. وكتب الإيمان في قلبه. إذا ما كتب الإيمان في قلب فلن ولن تزول تلك الكتابة إذا ما كتب الإيمان في قلوبنا. هذا يعني أننا قد وفقنا أن نفوز بضمان الإيمان. أما القلوب التي تحب عليا وآل علي وما كتب حب علي وآل علي فيها، هذه القلوب بين هذا هو الإيمان المستودع، ربما يبقى وربما يزول. القلوب التي إيمانها سيبقى ثابتا لن يتزحزح هي القلوب التي يكتب الإمام الإيمان فيها. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه. الذي يأخذ الميثاق مني ومن غيري هو إمامي، والذي يكتب الإيمان في قلبي وفي قلب غيري هو إمامي، هو الحجة ابن الحسن، هو وجه الله. ما هكذا نخاطبه؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في دعاء الندبة الشريف وفي الزيارة الجامعة الكبيرة؟ من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. القرآن يحدثنا عن هذا المضمون في سورة المجادلة، وهناك من يقرأها المجادلة. في سورة المجادلة أو المجادلة في الآية 22 بعد البسملة، وهي آخر آية في السورة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هؤلاء هم الناجون. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. إنهم أصحاب البراءة الفكرية والعاطفية والعملية والقولية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الموادة هي أكثر من العاطفة، إنها البراءة الفكرية أولا، وبعد ذلك تأتي البراءة العاطفية العملية القولية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء الذين يطهرون أنفسهم التزاما بالمواثيق، فميثاق بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ميثاق بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا بايعنا رسول الله، هذا علي يفهمكم بعدي. لا تأخذوا التفسير إلا من علي وآل علي. هذه مواثيق بيعة الغدير، تعرفونها أو لا؟ أم أنكم بايعتم بيعة الحمير من دون أن تعرفوا مضامينها؟ بيعة الغدير، هل بايعتم بيعة شيعي حكيم خبير أم بايعتم بيعة أتباع المراجع الحمير؟ كيف بايعتم؟ ما هم أتباع المراجع، هم حمير. رجاء 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 أعيدوا بث الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مرتب خلاقة أهميشيني جميل بقول لك بكاء حركة بطول فقش ديخ عربية فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
فهل بايعتم بيعة شيعي حكيم خبير أم بايعتم بيعة أتباع المراجع من الديخيين الحمير؟ هذه مضامين بيعة الغدير، تعرفونها أو لا تعرفونها؟ أو أنكم تعرفونها وبعد ذلك نقضتموها؟ أقول لكم إنكم بايعتم بيعة أتباع المراجع الديخيين الحمير ولا تعرفون مواثيق بيعة الغدير، ولكنكم تنقضونها باتباعكم لمراجع حوزة النجف في كل شيء، في العقائد، في التفسير، في الفتاوى. إنهم ينقضون بيعة الغدير في كل حرف من حروفهم كتبوه أو نطقوا به. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ماذا قالت الرواية؟ ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. من هم هؤلاء؟ أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هؤلاء الذين ينجون هم حزب الله المفلحون. إذن هذه الرايات حزب من؟ إنهم حزب الشيطان الذي يناقض حزب الله هو حزب الشيطان. من هنا أقول لكم هؤلاء المراجع ما هم نواب لصاحب الزمان، هم نواب للشيطان، وهذه الرايات راياتهم. من هو صاحب الراية؟ الذي يدعو لنفسه. هل تعرفون مرجعا في التاريخ أو في أيامنا هذه، أو تتوقعون أن مرجعا في قادم الأيام لا يدعو إلى نفسه؟ هذا هو صاحب الراية، إنه طاغوت يدعو إلى نفسه. يريد أن يعبد من دون الإمام، يريد أن يطاع من دون الحجة ابن الحسن. السورة نفسها حدثتنا عن حزب الشيطان، إنها سورة المجادلة أو المجادلة كما يريد البعض أن يقولها. في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. إلى أن تستمر الآيات حتى نصل إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إلى آخر ما جاء من الآيات. إذن عندنا حزبان، حزب الله المفلحون وحزب الشيطان الخاسرون. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، قال لي نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في السفياني وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون. مثلما قلت لكم عندنا حزب الله المفلحون، وعندنا حزب الشيطان الخاسرون. المفلحون الذين هم حزب الله مر الكلام عنهم قبل قليل، الخاسرون الذين هم حزب الشيطان هذه الآيات تتحدث عنهم. مثلما قلت لكم الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الآية التي بعدها: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، إلى أن نصل إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ماذا حدثنا أئمتنا في هذه الأجواء؟ وماذا عندنا في روايات وأحاديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم؟ هذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، الطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 692. الآية التي تلوتها عليكم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، نزلت في الثاني بحسب روايات أهل البيت، نزلت في الثاني، إنه عمر، الثاني هو عمر، نزلت في الثاني لأنه مر به رسول الله وهو جالس، عمر جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله، عمر يكتب ما يقوله ذلك اليهودي من حديث اليهودي عن رسول الله، من الأحاديث التي عندهم تخبر عن بعثة النبي. نزلت في الثاني لأنه مر به رسول الله وهو جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله، فأنزل الله جل ثناؤه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. كان يتولاهم ويأخذ الفكرة منهم. من هنا حينما بينت لكم ما جاء في وصف المفلحين في وصف حزب الله من أن البراءة التي تتحدث الآية عنها في الدرجة الأولى هي البراءة الفكرية، لأن حزب الشيطان هم الذين يفتقرون إلى البراءة الفكرية. ما هي هذه آيات القرآن؟ وهذا تأويلهم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، محمد وآل محمد. على هذا بايعنا في بيعة الغدير. هل تقولون بعد هذا من أن قناة القمر ماسونية كما يشيع محمد رضا السيستاني وأتباعه، كما يشيع حزب الدعوة وأتباعه؟ هل تقولون بعد هذا على أساس أن السيستانيين يعتقدون بعقيدة العترة وفقا لمواثيق بيعة الغدير ما هم أكبر الناقضين لها، وعلى أساس أن حزب الدعوة عقائدهم قد أخذت من لباب ثقافة العترة الطاهرة، قطبيون إلى نخاع عظامهم؟ هذا هو الذي تشاهدونه على شاشة قناة القمر الفضائية، تطبيق عملي وعلمي لمواثيق بيعة الغدير. فهذه الآية: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، نزلت في الثاني لأنه مر به رسول الله وهو جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله، فأنزل الله جل ثناؤه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فجاء إلى النبي، جاء عمر إلى النبي فقال له النبي: رأيتك تكتب عن اليهود وقد نهى الله عن ذلك. إنها البراءة الفكرية. فقال: يا رسول الله، كتبت عنه ما في التوراة من صفتك. ما هو هذا الذي يفعله مراجع النجف، وهذا الذي يفعله خطباء النجف، وهذا الذي يفعله عامة الشيعة على الإنترنت؟ يعبؤون بحديث النواصب دفاعا عن المذهب. عن أي مذهب؟ لا يوجد عندنا مذهب، عندنا دين. إذا كنتم تعتقدون من أن دين محمد وآل محمد مذهب من المذاهب فأنتم كافرون، خارجون من الدين. بصريح الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: فقال: يا رسول الله، كتبت عنه، عن هذا اليهودي، ما في التوراة من صفتك. وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله وهو غضبان، رسول الله غضبان، وهذا يقرأ عليه ما كتبه عن اليهود. فقال له رجل من الأنصار، قال لعمر: ويلك، أما ترى غضب النبي عليك؟ فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، إني إنما كتبت ذلك لما وجدت فيه من خبرك. فقال له رسول الله: يا فلان، يا عمر، قطعا رسول الله ما قال له يا فلان، قال له يا عمر. هذا التبديل في الألفاظ من الرواة أو من النساخ أو من المحرفين. تفسير القمي تعرض لتحريف واسع من مثل هذه التحريفات. فقال له رسول الله: يا فلان، يا عمر، يا عمر، لو أن موسى ابن عمران فيهم قائما ثم أتيته أنت رغبة عما جئت به أنا لكنت كافرا بما جئت به. هذه هي البراءة الفكرية التي أحدثكم عنها دائما، وهذا هو الذي تفتقر إليه حوزة النجف ومراجع حوزة الطوسي بدرجة 100%. يا فلان يا عمر، لو أن موسى ابن عمران فيهم قائما الآن في زمان رسول الله، ثم أتيته رغبة عما جئت به، هل الذي جئت به فيه نقص حتى تحتاج إلى كلامهم؟ من هنا دائما أصر على أن الدين يؤخذ فقط من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. هذا هو منهج قناة القمر الفضائية، وهذا هو المنهج القمي الزهرائي. هذه هي المقالة القمية الزهرائية التي حدثتكم عنها سابقا وأحدثكم عنها الآن، ولا علاقة لهذا بموقف سياسي أو بجغرافيا لبلد معين أو لقومية معينة. إنه فكر محمد وآل محمد الأصيل. انتهى الوقت وما انتهى الحديث، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا. هذه الحلقات خطيرة جدا، أتمنى أن تنتفعوا منها وأن تتابعوا الإعادة وأن تتدبروا فيها وأن تناقشوا مطالبها فيما بينكم. إنني أوجه خطابي إلى أبنائي وبناتي من الجامعيين ومن المثقفين من شباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. صدقوني، عيون الإمام إليكم، إلى شباب الشيعة، لأن أصحاب العمائم أعداء الحجة ابن الحسن. الإمام قد غسل يده من هؤلاء. عيون قائم آل محمد إليكم، إليكم أنتم أبنائي، من الشباب الجامعيين، من الشباب الذين ينتظرون إمام زمانهم. إمامنا الصادق هو الذي قال لنا، نحن الذين نبلغ الدين، أين أنتم عن الأحداث؟ إنهم شباب الشيعة، فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل، قلوبكم إلى حديث إمامكم أميل، ليس كتلك القلوب المنكوسة في مكاتب المرجعية وفي أجواء الحوزة. إنهم مرجئة النجف وكربلاء. على أي حال، نلتقي غدا ونحن براء من عقائد المرجئة والبتريين. نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.